بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ما زلنا مع الأحكام المتعلقة بالبيوع، وقلنا إن العقود في الإسلام كم نوع يا أخوانا؟ ها معايا بقى عشان نراجع سريعا كده. العقود في الإسلام كم نوع؟ 5. النوع الأول عقود التبرعات، اللي هو نوع من التبرعات التي يقوم بها الإنسان، كالهبة والوصية والوقف. الهبة، الوصية، الوقف، الحمد لله درسناها. بعد ذلك تكلمنا على أنواع أخرى من العقود، وهي العقود الأخذ بلا عوض، أخذ بلا عوض، زي الوديعة وزي العارية وزي اللقطة، ده في الحلال. وقلنا في الحرام كان عندنا الإيه؟ الغصب، كان عندنا الغصب. في عندنا عقود بنسميها عقود توثيقية، اللي أنا بوثق بيها العقد. خدنا منها الدرس اللي فات الرهن، خدنا فيها درس الفات الرهن، هناخد النهاردة معاها الكفالة والضمان إن شاء الله. في عقود مشاركات اللي احنا هناخدها بقى درس النهاردة إن شاء الله، زي أنواع الشركات اللي بيننا وبين بعض، وهيأتي أنواعها وأحكامها. هيأتي باب المزارعة، إن واحد عنده أرض وواحد عنده جهد، واحد يقوم على الثمرة وواحد عنده الأرض. مشاركات زي المزارعة، زي الوكالة، زي الحوالة. وفي عقود تبادلية، ان انت بتكسب وانا بكسب، انت بتاخد وانا باخد، زي الايجار، انا عندي بيت وانت معاك فلوس، فباخد منك فلوس مقابل المنفعة المعينة، زي الايجارة، زي القرض، زي الجعالة، كل دي بنسميها عقود معوضات. اتكلمت معاكم الدرس الماضي حوالين التوثيقات، حوالين التوثيقات، وده كان النوع الثالث بعد ما درسنا التبرعات والأخذ بلا عوض. خدنا بقى ازاي نوثق العقود بيننا وبين بعض. فقلنا اول نوع من انواع كان الرهن، صح؟ طيب النهارده باذن الله تبارك وتعالى ناخد بقى ايه ما يتعلق بالضمان والكفاله. الضمان والكفاله، ما هو الضمان؟ يعني ايه ضمان؟ تعالوا اولا نضرب ليها مثال من واقعنا، لان دايما المثال بيفهمنا المساله الفقهيه بتاعتنا. اخونا حسام راجل معاه فلوس، وانا واحد فقير، فروحت لاخي حسام قلت له والله انا عايز، معلش يا باشمهندس حسام، انا عايز بالله عليك 1000 جنيه سلف. قال لي والله الالف جنيه موجوده، بس انا عايز استوثق من الامر، فبعد اذنك حاج محمد عبد الخير يضمنك. يعني ايه يضمنك؟ في حالة ان انت لو ما دفعتش، مين اللي يتولى الدفع؟ حاج محمد ابو الخير، معاك الالف جنيه؟ الله يحفظك، ربنا يكرمك يا رب. اذا الضمان ان في حالة ان انا في يوم من الايام عجزت عن سداد هذا الدين، يتولى هذا الضامن سداد ما في ذمتي. وده معمول به في الواقع بتاعنا النهاردة، معمول به في الواقع بتاعنا النهاردة، مش من باب ان هو يدفع المال في حالة العجز، ولكن من باب انه يكون ورق الضغط على من اخذ القرض. يقولوا له تعالى احنا هناخد مين ضامن؟ الام او الزوجة. فهي مش من باب ان هي تدفع، لان هو معروف طبعا الزوجة هتجيب فلوس منين؟ او من زوجها. طب زوجها ما قدرش يسد، لا ده احنا هنحبس زوجتك. فده نوع من انواع الضمان، بس الضمان بالبدل. احنا الضمان عندنا عايزين الضمان عندنا يكون ضمان متعلق بالمال. فالضمان معناه التزام ما وجب على الغير مع بقائه على الأصل. بمعنى ايه؟ الحاج محمد ابو الخير التزم ما وجب علي انا، اللي هو قضاء الدين لاخي حسام، ولا يزال الدين في رقبة مين؟ في رقبة احمد. فهمتوا الصورة ماشية ازاي؟ ها؟ يبقى هو الضمان التزام، الحاج محمد ابو الخير هيلتزم ما وجب علي من قضاء الدين لاخي حسام. طيب هل كونه ضامن ان الحق سقط من عندي؟ لا، لا يزال الدين في ايه؟ في ذمتي او في رقبتي. ده باختصار اسمه الضمان. طب لماذا شرعت الشريعه قضيه الضمان؟ حد يعرف ليه الشريعه عندنا قالت لنا حاجه اسمها ضمان؟ اولا يا اخواني بالنسبه للضامن نفسه فهذا من صنائع المعروف وفعل الخيرات. فالشريعة بتدل الضامن على فعل خير وفعل معروف، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فهذا من صنائع المعروف. وأما بالنسبة للإنسان اللي صاحب المال فهذا من باب التوثيق لمن؟ من باب التوثيق لصاحب المال. فالضمان الآن أصبح في منفعة متعلقة بصاحب المال، وفي منفعة متعلقة بمن؟ بالضامن، وفي منفعة متعلقة بي أنا، أن أموري قد تيسرت بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا كنت بحتاج القرض ده ضروري علشان أقضي بي بعض الأمور، بس صاحب المال يحتاج الضامن، فلما وجد الضامن بفضل الله أنا انتفعت. فأصبح الضمان نظام إسلامي يكفل النفع للجميع، يكفل النفع لمن؟ للجميع. طب لصاحب المال إيه النفع عنده؟ أنه استوثق من بدينه، استوثق للدين. بالنسبة للضامن فعل من أعمال المعروف للتقرب إلى الله، وبالنسبة لي قضيت بفضل الله عز وجل حوائجي. وصلت إخواننا؟ طيب. قال الله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به إيه؟ يعني وأنا به زعيم، أنا ضامن، وأنا ضامن هذا الأمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم هنا بمعنى إيه؟ الضامن. إذا لم يفي المدين بالمال فإن الضامن يدفع هذا المال، يدفع هذا المال. ولحديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه صلاة الجنازة، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله ديناران، الرجل ده عليه ديناران. قال هل ترك لهما وفاء؟ عنده مال يسد الدين ده؟ قالوا لا يا رسول الله. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم مش يصلي عليه، عشان النبي حذر من أمر الديون. فقيل لما لم تصلي؟ قال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة، أي مرهونة بهذا الدين. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، قول أبو قتادة الآن، قول أبي قتادة الآن هما علي يا رسول الله، ده اسمه إيه؟ ضامن. فهمته؟ ده اسمه إيه؟ ده اسمه ضامن. أنا خلاص أنا أضمن المبلغ ده يا رسول الله، المبلغ ده دين علي أنا يا رسول الله، فهو ده الضمان اللي ينتفع به الإنسان الضامن بفعل وصنائع المعروف، إنه يفرج كرب حي أو يفك نفس مرهونة بسبب الإيه؟ الدين وهو ميت. وصلت يا أخوانا؟ طيب. ما هي الأمور؟ هل كل حاجة يصح فيها الضمان؟ يعني مثلا واحد ياخد قرض ربوي مثلا، هل أروح أضمنه؟ إذن الضمان هيدخل عندي في مسائل ولا يدخل في مسائل أخرى. إيه الضمان؟ يخش فين وما يخشش فين؟ أولا ما يصح ضمانه؟ ويصح الضمان في الديون المالية، لأن احنا هنعرف دلوقتي أن الكفالة في الحقوق البدنية متعلق بالبدن، أجيب البدن، فالضمان متعلق بالحقوق المالية، متعلق بالحقوق المالية. زي حديث أبي قتادة، واحد عنده دين، واحد عايز قرض وغير ذلك، فالضمان متعلق بالحقوق المالية. اثنين، متعلق بأمر الجعالة اللي احنا هناخدها إن شاء الله النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى، أو الدرس الجاي إذا النهاردة ربنا ما قدرش لينا. الجعالة اللي هي أقول إيه مثلا، أنا عربيتي اتسرقت، فأقول يا جماعة أنا عربيتي اتسرقت، اللي يجيب لي عربيتي له مني 100,000 جنيه، دي اسمها جعالة. دي اسمها إيه؟ جعالة. فممكن أنا أشيل مكان الإنسان في مسألة الجعالة. أما إيه الأمور بقى التي لا يدخل فيها الضمان؟ أول حاجة لا يدخل الضمان في الأمانات والودائع. ليه يا إخوانا؟ نربط الدرس اللي فات بالدرس النهاردة. ليه الضمان ما بيخشش في الودائع والأمانات؟ لا الايه؟ ايوه الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، لان احنا خدنا في باب الودائع ان الوديعة لو تلفت من غير تقصير مني ومن غير تفريط هل اضمنها؟ لا اضمنها، انا لا اضمنها. فازاي يجي واحد يضمن؟ انا كانسان اخونا سامح مثلا حط عندي 100,000 جنيه صدقة، 100,000 جنيه وديعة خليها عندك امانة، جميل، حصل ان البيت اتحرق لا قدر الله، فالفلوس اتسرقت، هل انا ارد له الفلوس لانها هذا الحريق حدث من غير ايه؟ تفريط مني. فازاي الضامن يضمن حاجة انا ذات نفسي ما اضمنهاش، انا ذات نفسي مش مطالب ان انا اردها. فهمتوا؟ فلا يدخل في الضمانات، فلا يدخل في الأمانات والودائع، وكذلك أيضا لا يدخل في الجزية، ولا يدخل فين؟ في الجزية. طيب هل يشترط رضا الضامن؟ يعني أنا النهاردة باخد الدين من أخونا حسام، فقلت له الحاج محمد أبو الخير وافق إن هو يكون ضامن لي، والحاج محمد أبو الخير لم يوافق، هل في حالة الضمان يشترط رضا الضامن؟ ده لازم طبعا يشترط رضا الضامن، لأنه في هذه الحالة سيتولى بذل المال في حالة إن أنا ما دفعتش، صح كده؟ فلابد من رضا الإيه؟ من رضا الضامن. طيب إذا حان وقت السداد، حل وقت السداد، من الذي يطالب بسداد الدين؟ أنا قلت لأخونا حسام، لأخينا حسام، يا باشمهندس حسام ربنا يحفظك، أنا 5/3 أنا هرد لك الفلوس، يعني يوم الثلاث مثلا، يوم الثلاث حل، جاء يوم الثلاث، الباشمهندس حسام يطلب المال مني ولا من الحاج محمد؟ أولا ولرب الحق مطالبة من شاء، إذا حان الوقت يطالب إيه؟ من شاء، سواء المضمون أو الإيه؟ أو الضامن، لأن الحق ثابت في ذمتهما، ثابت في رقبتي وثابت أيضا في ذمة الحاج محمد أبو الخير، فإذا طلب من أيهما فليعطيه أي واحد منهم هذا المال. أنا طب حالة بقى إن أنا قلت معيش فلوس، في هذه الحالة انتقل المال من ذمتي لذمة من؟ حاج محمد أبو الخير. وصلت كده؟ طب يدفع ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم ها غارم، الضامن غارم. وصلت يا إخوانا؟ طيب دي مسائل الضمان. طب الكفالة، تعالوا نضرب أولا المثال بتاعها من واقعنا علشان نقدر نفهمها، وبعد كده إيه ها وبعد كده إيه وبعد كده نشرح. أنا رايح السعودية، طبعا السعودية هي اللي مشغلة النظام ده الآن، النظام الإسلامي ده، أنا رايح الآن السعودية علشان أشتغل، أول حاجة باخدها من أوراقي ورق الإيه؟ الكفيل، ورق الإيه؟ الكفيل. هو إيه الفرق أصلا ما بين الكفيل والضامن؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اسم حضرتك بالكامل إيه؟
محمد.
طيب أنا النهاردة بستلف الألف جنيه للبشمهندس حسام، فالحاج محمد أبو الخير اسمه ضامن، لأن أنا لو ما دفعتش إيه اللي يحصل؟ طيب الحاج محمد علي لما طلبنا من الحاج محمد أبو الخير يضمني، قال لا مش هضمنه، ما عنديش استطاعة أن أنا أضمن حد الأيام دي. فالحاج محمد علي أم قايل إيه؟ طب بعد الزوكة يا جماعة أنا عندي القدرة بفضل الله أن أنا أجيب لكم أحمد جلال في أي وقت، حين ثبوت وقت أو إتيان وقت السداد أنا عندي القدرة أن أنا أجيب الراجل ده بجسده قدامكم. فالكفالة هنا كفالة متعلقة بالمال ولا متعلقة بالبدن؟ يبقى إذن الضمان متعلق بالمال، وأما الكفالة متعلقة. إذن علشان كده اللي يروح السعودية ما ينفعش يخرج من السعودية غير بعد ما يسلم نفسه أولا للكفيل، والكفيل يديله إيه؟ إذن إنه إيه؟ إنه يسافر، يديله إذن إنه إيه؟ إنه يسافر أو إنه يخرج أو ما يخرجش. فالكفالة هنا مش بالمعنى طبعا الموجود حاليا المليان ظلم وقهر للإنسان المكفول، ولكن الكفالة هنا كما قال الشيخ وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. يبقى الضمان التزام ما وجب على الغير من حقوق مالية، وأما الكفالة فهي التزام بالإتيان ببدن من عليه الإيه؟ من عليه الدين. وصلت كده؟ يبقى الحاج محمد يدفع عني، محمد أبو الخير، الحاج محمد أبو الخير يدفع عني. طب الحاج محمد علي يجيبك يسلمك. وصلت كده؟ فهمت ولا لسه؟ معلش أنا عارف الكلام ده لسه جديد علينا، بس يعني هيفتح أفاق كبيرة جدا معنا إن شاء الله. ماشي كده؟ قال الله سبحانه وتعالى، حاضر هنجي كله هيجي حالا، قول. اه طبعا الغارمين فيات الزكاة داخل فيها ده اصلا، اللي هو من تكفل باداء دين في يوم لم تكفلت انا بسداد دين فافتقرت، فهذا من الغارمين اللي احنا نديله من زكاة المال. طيب قال الله سبحانه وتعالى، معلش احنا بس نراجع في المذكرة عندنا كده الكفالة. قال الشيخ وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، وبكل عين يصح ضمانها. قال الله سبحانه وتعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. لتأتونني إيه؟ ده اسمه إيه؟ ولا ضمان. هو سيدنا يعقوب بيقولهم دلوقتي أنا مش هديلكم كان اسمه إيه؟ أخو سيدنا يوسف؟ أخو سيدنا يوسف؟ ما سيدتش عندنا اسمه أخو سيدنا يوسف. فقالهم أنا مش هديلكم أخوه يروح معاكم إلا بشرط يكون عندكم كفالة كاملة إن أنتوا تجيبوا مين؟ تجيبوا فلوس ولا تجيبوه هو؟ أهي دي الكفالة. حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني إيه؟ لتأتونني به. ماشي كده؟ طيب بصوا أخوانا، الحقوق اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبها على الإنسان نوعين، في حقوق مالية وفي حقوق بدنية. حقوق مالية تتولاها مسألة الضمان، مسائل الضمان، وأما الحقوق البدنية يتولاها مسائل الإيه؟ مسائل الكفالة. أنا متكفل الآن، أنا متكفل إن أنا أجيب لكم فلان ده يقعد معاكم، قاعدين في جلسة صح كده، فنقول مثلا إيه فلان ده ما مش عارف إيه وبيعمل إيه ومش هيعرف يجي، فواحد يقول إيه يا جماعة أنا متكفل أجيب لكم الراجل ده لحد عندكم. فالكفالة هنا إن أنا ألتزم إن أنا أجيب الشخص ده ببدنه كده وأجيبه وسطنا إيه في هذه المسألة. طيب هل يلتزم، هل يشترط هنا رضا الكفيل ولا لا يشترط؟ الرضا بتاع الضامن بيساوي رضا الإيه؟ الكفيل. لا تصح الكفالة إلا برضا الإيه؟ الضامن. طيب متى تبرأ ذمة الكفيل؟ متى يعني حصلت الآن مشكلة مثلا والكفيل قال يا جماعة أنا أجيب لكم بدن، يعني زمان في الضمان إمتى تبرأ ذمة الحاج محمد أبو الخير؟ لما يسد المال. طب أنا كفيل إمتى تبرأ ذمتي؟ لما يجيب الشخص. أدي واحدة. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق برئت ذمته بفضل الله سبحانه وتعالى. اثنين، أو سلم المكفول نفسه أصلا لمن؟ لصاحب الحق. أو مات المكفول، المكفول إذا مات خلاص ما عادش فيه كفالة بقى، خلاص أنا برئت ذمتي بفضل الله سبحانه وتعالى. كله يطلع مذكرات ويحط الأربع فوارق دول موطن امتحان، الفرق بقى بين الضمان وبين الكفالة. الضمان متعلق، ها الضمان متعلق بالمال، الكفالة متعلقة، عشان نعرف ايه الفرق ما بين الضمان والكفالة، يبقى الضمان متعلق بالمال، الكفالة متعلقة. طيب اثنين، اذا مات الضامن هندفع الفلوس منين؟ ها الضمان هندفع من تركته. طب واذا مات الكفيل؟ اللي هو لم يلتزم مالا انما التزم ايه؟ بدنا. ادي الفرق الثاني. هقول لك حاجه ثاني، يبقى الضامن اذا مات بنطلع المال منين؟ ها من التركه. طب والكفيل اذا مات؟ خلاص. طب الامر الثالث مين؟ طبعا لازم دين في رقبته، دين في رقبته اذا كان. طب الشرط الثالث، اذا مات المضمون عنه هل تبرأ ذمة الضامن؟ انا استلفت من اخونا حسام 1000 جنيه والحاج محمد الخير ضامن، انا مت، هل انا ذمة الحاج محمد برأت؟ طب خلينا في الكفالة، الحاج محمد علي كفيل ليا، انا مت، هل ذمته برأت؟ برأت. وصلت؟ الامر الرابع، لا هرب، دي هو لازم يجيبه، هرب لازم يجيبه. الفرق الرابع، الفرق الرابع انه حسام في حالة الضمان يطالب مين؟ يطالب ايهما، يطالب ايهما. طب وفي حالة الكفالة؟ لا المكفول بقى، الكفيل انا جبته، بس الحق المالي هيبقى في ذمة مين؟ المكفول. احسنت. طيب يبقى اذا خدنا عقود التبرعات كانت كم حاجة؟ ثلاثة، ها الهبة والوصية والقرض والوقف. خدنا العقود اللي هي أخذ بلا عوض، خدنا فيها الوديعة والعارية واللقطة والغصب. العقود التوثيقية خدنا فيها الرهن والضمان والإيه والكفالة. وصلت كده؟ ندخل بقى النهاردة على درس النهاردة، هي العقود اللي مبناها مشاركة. تفضل. لا، ما هو صاحب المال قال أنا عايز ضامن، فأنا قلت له خلاص حاجة حاجة ضامن، فإحنا هنا مش عايزين موافقه أصلا، هو عايز ضامن فإحنا جبنا له الضامن. فلا نشترط يعني موافقة واحد بس في الضمان والكفالة، مين؟ الضامن أو الكفيل. وصلت؟ تفضل. يجوز، يجوز. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بقى النهاردة بقى درس النهاردة، طب فكوا طبعا الدبوس وحطوه من الناحية التانية عشان ما نتخبطش. بس النهاردة سهل جدا وبسيط جدا وبصراحة ممتع جدا، يعني درس بتاع النهاردة ممتع جدا إن شاء الله. درس النهاردة متعلق بالشركات أو العقود المبناها على التشارك بين اثنين. قبل ما ننتقل للشركات، حد عنده مشكلة في الضمان أو الكفالة ولا سهلة؟ طيب، الشركة يا إخواني عندنا خمسة أنواع. هات من عم عبد الله بتاع الشركة. عندنا الشركات بقى، يعني خلاص في عندنا عقود مبناها على التشارف بيننا وبين بعض. العقود دي منها ما هو بدني، بسم الله، منها ما هو بدني ومنها ما هو مالي ومنها ما هو متعلق بالجاه. تعالوا ندرسهم كده، ايه نوع نوع من انواع الشركات. الشركة الاولى هو اكتر نوع من انواع الشركات انتشارا بين الناس، وبيسميه الفقهاء شركة العنان او العنان، كسر العين، شركة الايه؟ العنان. ايه شركة العنان دي؟ انا باشمهندس محمد محسن، انا معايا 100,000 جنيه وهو معاه 100,000 جنيه، وعملنا شركة مع بعض. وانا وهو عمل مثلا لكم مثلا ايه شركة مثلا كاميرات مراقبة مثلا، وانا وهو انا معي 100,000 وهو معي 100,000، وانا بنزل ببدني اركب واظبط وهو بينزل ببدنه يركب ويظبط، او انا مسؤول عن التركيب والتظبيط وهو مسؤول عن الدعاية والاعلانات. فشركة العنان هنا مبناها على الشراكة بالبدن والشراكة بالمال، مبناها على الشراكة بالبدن والشراكة بالإيه؟ بالمال. فشركة العنان زي ما احنا شايفين كده عندنا في المذكرة، المال والعمل منهما، الاثنين معهم مال والاثنين معهم إيه؟ معهم عمل. وهو أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعمل فيه بأبدانهما والربح بينهما. أنا دخلت ب100,000 جنيه وأخونا محمد محسن دخل ب200,000 جنيه، الربح اللي طالع كيف يوزع؟ على قد، لا مش مناصفة، على وفق رأس المال. احنا الاثنين بنشتغل، يبقى يصبح الربح على وفق رأس المال. انا ليا التلت وهو الكام؟ التلتين. انا دخلت النهاردة مثلا ب75%، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، انا دخلت ب75%، انا دخلت مثلا ب3/4 مليون جنيه وهو دخل ب250,000 جنيه. احنا الاثنين بنشتغل بأبداننا، الربح بيننا على قدر ايه؟ على قدر رأس المال، 75 لـ25. طيب، فهنا بنقول فما تلف من المالين. طيب اذا تلف شيء من المالين، احنا قلنا الان في حالة الربح، الربح انما يكون على قدر ها رأس المال. طيب وفي حالة الخسارة اذا تلف بعض المال فالتلف ايضا ايه عليهما، التلف ايضا عليهما. فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، الاثنين بيشيلوا في الضمان، وان خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر الايه المالين. متفقين على كده يا اخوانا؟ على رأس المال، ماشي. طالما الاثنين في العمل متساوي، طالما الاثنين ده بيشتغل وده بيشتغل، فالمكسب والربح والخسارة والتلف على قدر الايه. طيب تخيلوا في يوم من الايام مثلا انا دفعت 50,000 جنيه واخونا محمد محسن دفع 50,000 جنيه، خدت بالك، على ان هو بيشتغل مثلا أربع أيام في الأسبوع وأنا يومين. رأس المال هنا إيه؟ متساوي. بس اللي ما فيش تساوي الإيه؟ هنا ممكن نتفاوض في مسألة الربح. لأن كل واحد هياخد على قدر إيه؟ على قدر شغله. فالربح اللي طالع على قدر رأس المال وعلى قدر عمل كل واحد منهم. ماشي كده يا أخوانا؟ طيب. يبقى النوع الأول من أنواع الشركات اسمه شركة الإيه؟ ها؟ العنان. والعنان يا أخوانا مشاركة بالمال والإيه؟ والعمل. مشاركة بمال وعمل. النوع الثاني. النوع الثاني هو المضاربة. النوع الثاني وهو الإيه؟ المضاربة. وصورة المضاربة هي الصورة اللي كانت السيدة خديجة رضي الله عنها بتعملها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت خديجة رضي الله عنها معها المال بس معهاش المجهود والعمل. فمين اللي كان بيعمل لها؟ عليه الصلاة والسلام. فالمضاربة معناها ان واحد يكون عنده رأس مال وما يقدرش يشغله، ما عرفش يشغله، فيعطي هذا المال لمن يعمل فيه. فأصبحت شركة المضاربة بيننا وبين بعض هي عبارة على أن المال من واحد والعمل من الآخر، والعمل من الآخر. وصلت الصورة دي؟ طيب. قال: هو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما، وهي جائزة بالإجماع، يروى إباحتها طبعا عن عمر وعلي بن سعود وحكيم بن حزام رضي الله عنه. ويشترط لصحة هذا النوع من الشركات أول حاجة معرفة قدر المال، إنه يكون المال معين. واحد قال لي مثلا هديك مبلغ من المال واخد 30% من الربح، أيوه هتديني قد إيه؟ ها؟ يبقى لابد من تعيين رأس المال، لابد من تعيين رأس المال. الأمر الثاني، ولابد من تعيين قيمة المال اللي هياخده مين؟ المضارب العامل. هو ليه بتقولي لابد من تعيين هنا ولابد من التعيين هنا؟ علشان ما يحصلش خلاف. ديننا بيحارب اي صوره من صور الاختلاف، فبيحط لك القوانين من البدايه. فالقانون بالبدايه انت تقول لي هتدفع قد ايه؟ 100,000 جنيه. وانت بنفسك تقول لي او نتفق مع بعض احنا هناخد نسبه قد ايه، انت قد ايه على الفلوس وانا قد ايه على العمل. فيشترط لصحه المضاربه، يشترط لصحه المضاربه معرفه قدر راس المال، ويشترط معرفة نصيب الإيه؟ نصيب العامل. فالنبي لما عامل أهل خيبر رحمكم الله، لما عامل النبي أهل خيبر عاملهم على شطر ما يخرج من الأرض. يبقى النبي قال لهم إحنا عندنا حتة أرض اهي تعملوا فيها مضاربة، أو طبعا ده مزارعة، بس هو بيقيسوا المزارعة على المضاربة، بيقيسوا عفوا المضاربة على المزارعة على النصف. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم المكان اللي هيتم فيه رأس المال يعني، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم ما له وما للعامل، ما له وما للعامل. طيب يبقى إذن في حالة المكسب في شركة العنان كان المكسب والتلف والخسارة على قدر الإيه؟ وقلنا لو تساوت رؤوس الأموال واختلف المقدار في العمل ممكن تكون في نسبة مميزة شوية للي بيعمل أكتر. طب في حالة المضاربة عرفنا الآن أن لابد عشان تكون صحيحة من توضيح أن العامل له نسبة مثلا كم؟ 30%. طب في حالة الخسارة، أنت اديتني 100,000 جنيه أشغلهم لك، رحت جبت عربية مثلا، حصل موضوع الدولار والجنيهات والفلوس والكلام ده، العربية خسرت مثلا، أو حصل أي شيء، المضاربة بتاعتي خسرت. في حالة الخسارة الوضع إيه؟ لا طبعا بدون تفريط طبعا وبدون. أما الخسارة فهي على رأس المال. طب والعامل خسر أجره، خسر عمله. أنت اديتني 100,000 جنيه خسرت بقى 90,000. فهنا في هذه الحالة قال أنا حصل مني 10,000 جنيه الفرق دول شالهم رأس المال. طب ومجهودي وتعبي وعملي على مدار 5-6 شهور راح عليك. هيأتي الآن. طيب بعد كده قال الشيخ: هل يجوز لي أن أضارب لرجل آخر؟ حاضر. مع مضاربتي للرجل الأول، المضاربة لرجل آخر إن كانت ستضر بالأول أصبح العمل إيه؟ حرام، لأن فيه هنا إيه ضرر. يعني مثلا أنا مثلا خدت من أخونا محمد 10,000 جنيه، أنزل السوق وأجيب حاجات ومش عارف إيه والكلام ده، في حين إن أنا النهاردة بضارب مع أخ معاه في الشغل بتاعه مثلا، لازم أكون موجود الصبح، فأصبح الفلوس السوق ما بيكونش إلا بالنهار، المضارب التاني عايزني معاه بالنهار، فالمضاربة التانية هتؤثر في الأولى ولا لأ؟ طب إذا كانت المضاربة الثانية تؤثر في الأولى، حكم المضاربة في هذه الحال حرام. حرام، ماشي كده؟ طيب، إن تلف رأس المال، مش واضح. أنت النهاردة مثلا أنا خدت 100,000 جنيه بتاعتك عشان أروح السوق أجيب خرفان الصبح وأبيعها، والسوق لا يكون إلا نهارا، ماشي كده؟ أخوك قال لي إيه رأيك أديك 100,000 جنيه تضارب لي في عمل تاني، بس العمل ده برضه هيكون الصبح، هتكون معايا في حتة تانية، وجودي معاه هيأثر على إيه؟ على مالك أنت، وبالتالي أنا هفضل معاه على طول، وبالتالي مش هعرف أنزل السوق ولا هدور ولا هبحث ولا نقي حاجة كويسة مربحة. ففي هذه الحالة المضاربة معاه هتؤثر على فلوسك أنت في المضاربة بتاعتك، حكم المضاربة مع التاني حرام. حكم، يبقى إذن شوفوا الشريعة تقول إن هنا رغم إن البيع والشراء حلال، ولكن حرمته الشريعة لأنه هيترتب عليه ضرر لواحد تاني، هيترتب عليه ضرر لحد تاني. طيب لحظة واحدة، لحظة واحدة، طيب حاضر، لحظة واحدة، لحظة واحدة. طيب خلوا النهاردة أنا عملت كده، خلوني أنا النهاردة عملت كده، ضربت محمد، ها اسمك عبد الله وأنت محمود، خليني النهاردة بدون علم محمود ضربت بمال عبد الله، عملت مضاربة بمال عبد الله، فخسر مال محمود وكسب مال عبد الله، هل في هذه الحالة ما الذي يجب أن يفعل؟ ساعتها أقول خلاص الشرع بيقول إن المضاربة إذا خسرت الخسارة على رأس مال مع رأس مال محمود، وأنا خسرت تعبي، صح؟ لا، في الحالة دي لا، في الحالة دي الخسارة كانت متعمدة ولا مش متعمدة؟ فقال الشيخ فيؤخذ من ربح المضارب مع الرجل الثاني ليعوض خسارته مع الرجل. فهمتوها لسه؟ لسه، ها تمام؟ تاني تاني، انا النهاردة ضربت مع اول حد خدت فلوسه اضارب له فلوسه محمود، كان عطيني 100,000 جنيه، نظرا لانشغالي بمال عبد الله، نظرا لانشغالي بمال عبد الله خسرت فلوس محمود، انا خسرت المحمود بس كسبت التاني لان انا اغلب الوقت مع التاني. ففي هذه الحالة هياخدوا ربحي انا من عبد الله علشان ترد خسارة ايه؟ وده يودينا الحتة مهمة جدا، اذا تلف المال من المضارب ايه الحكم؟ ما احنا قلنا ان المال ممكن يحصله 3 حاجات، اما انه يكسب، فاذا كسب المال انا هعمل ايه؟ هاخد النسبة اللي احنا اتفقنا عليها، واذا خسر المال بدون طبعا تفريط وتضييع، في هذه الحالة أنا مجهودي ضاع والخسارة على رأس المال. طب في حالة إن المال تلف، ها؟ أيوة، إذا كان بإهمال أضمن، إذا كان بإهمال، لا التلف هنا معناه إيه؟ قال لي خد 10 غنمات دول تجر بيهم، جات عربية خبطتهم وأنا قاعد نايم، ففي هذه الحالة أضمن بقى هنا في الحالة دي، مش كده؟ بالضبط بالضبط. ولو سوء إدارة دي مبناها على التعمد والتفريط ولا مبناها على حاجة غصب عنه؟ ما هو ممكن مثلا أنا معايا النهاردة مبلغ من المال بضارب بيه، السوق كله وقع، هل أضمن؟ هنا لا أضمن. طيب أنا النهاردة عندي سوء إدارة وعندي عدم مراعاة لشغلي ولا بروح الشغل ولا الكلام ده وسايب الناس هي اللي تشتغل، في هذه الحالة
اشتغلت مثلا وسددت منه حاجات
تانية، في حالة وجود التقصير أو التفريط يضمن الإنسان مباشرة. طيب طيب، آخر مسألة الشيخ ذكرها، لحظات، آخر مسألة الشيخ ذكرها هي مسألة إذا ربح المضارب في بعض السنة وخسر في بعضها. بمعنى إيه؟ أنا النهاردة خدت من أخينا حسام 100,000 جنيه أضارب له بال100,000 جنيه دي في السوق، فأول 6 شهور، أول 6 شهور 100,000 دول أنا كسبتهم له بقوا 200,000 جنيه. الست شهور التانيين أنا ضربت له بالمال فخسرت 25,000 جنيه. ففي هذه الحالة ما الواجب لي أنا؟ تاني نقول أرقام واسيبكم تفكروا كده، نكمل بعد الأذان. أنا أخدت من أخينا حسام 100,000 جنيه وضارب بها، في أول 6 شهور بقوا 200,000، يبقى المكسب كان كام؟ 100,000. 6 شهور التانيين خدت 100,000 جنيه وضارب بها، فالمائة ألف جنيه بقت كام؟ 75,000. ما الواجب لي في هذه المرحلة؟ حصل مكسب وحصل خسارة، يا ترى ما الواجب لي؟ هل الواجب لي نسبة 50% اللي احنا اتفقنا عليها؟ فواجب لي 50% في الأول بس، ولا 50% على مجموع المال كله؟ فكروا فيها كده ونجاوب إن شاء الله. اسمع إجابتكم بعد الأذان إن شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حد فكر مسألة تبقى عاملة ازاي؟
المرة الأولى يأخذ الربح المتفق عليه.
جميل.
المرة الثانية عليه أجره الاقتصار على رأس المال والتعب بتاعه في الزراعة.
ماشي. بس بس الله يفتح عليك. خلاص خلاص خلاص. الحاج محمد دايما بيديك الايه؟ ربنا يبارك يا رب. احنا قلنا انا اخذت 100,000 جنيه من اخينا حسام مضاربة، فاول 6 شهور كسبت المية بقوا 200، تاني 6 شهور المية بقوا 75. في هذه الحالة نقول ان المكسب في اول السنة كان كام؟ 100,000. خسارة كانت كام؟ 25. اذا نخصم ال 25 دي من المية، اتبقى كام؟ 75,000. هذه ال 75,000 نخرج نسبة المضارب منها. ماشي؟ طيب ما احنا قلنا احنا عايزين نتفق على حاجة، الخسارة غير التلف. في التلف بنبص هو اهمل ولا لا، اما الخسارة فده امر وارد عند اي حد بيبيع ويشتري. ماشي؟ طيب النوع الثالث من انواع الشركات شركات الوجوه. يعني ايه شركات الوجوه؟ عارفين النهاردة لما يكون مثلا في حد معروف مشهور، وليكن مثلا الدكتور عبد الرحمن الصاوي مثلا والدكتور غريب مثلا، معروفين ومشهورين والناس بتحبهم، فالاتنين اتفقوا مع بعض، ايه رأيك نعمل مع بعض شركة؟ طيب احنا ما عندناش رأس مال. لا، ما احنا انا وانت الناس عارفانا وبتحبنا والتجار عارفانا وبتحبنا، ايه رأيك النهاردة ان احنا بالجاه بتاعنا او بمعرفة الناس لينا او بحب الناس لينا ناخد من فلان بضاعة ب100,000 وانت تاخد من فلان بضاعة ب100,000 ونبدأ نشتغل؟ فهنا الان هما معهم فلوس، انما يعملان في هذه الشركة بالايه؟ بجاههما، بجاههما. وده اللي كان بيعمله الصديق رضي الله عنه، يصرف المال كله وتفاجأ انه بدأ ايه؟ يقف مرة تانية على رجليه. منين؟ بهذا الجاه. الناس تعرف عنه الصدق، تعرف عنه الأمانة، تعرف عنه إن إنسان ما شاء الله يعني راجل أعمال ناجح. فكان أي حد يروح للصديق رضي الله عنه يقول والله أنا محتاج كذا، فيعطي له فيتاجر في من؟ سيدنا أبو بكر. فده نوع من أنواع الشركات اسمه شركات الوجوه. وشركات الوجوه الربح والخسارة على قدر إيه؟ أنا جبت بجاهي 100,000 ومحمد جاب بجاهه 50,000، المكسب والخسارة قد ايه؟ 2/3. وصلت؟ ماشي. طيب النوع الرابع من الشركات هي شركات الأبدان. ايه شركات الأبدان؟ شركات الأبدان هذه ليس لها علاقة بالمال خالص بقى، ولكن مثلا انا ترزي كويس واخونا محمد ترزي كويس، قلت له بقولك يا محمد ايه رأيك ان احنا النهاردة نفتح شركة نفصل بها جلاليب للناس، ايه رأيك؟ ففتحنا هذه الشركة بالمال ولا بالبدن؟ فلذا سميت شركة الايه؟ شركة الابدان، سميت شركة الابدان. يبقى اذا في عندنا شركة عنان. ها؟ نعم. مفيش رأس مال، ولكن الجهد هنا بالعمل، الشركة هنا بالعمل، ان احنا بنفصل. ماشي. بالمصنعية. على حسب بقى عمل الاثنين. انا بعمل جلبتين في اليوم وهو بيعمل جلبيه, انا هاخد اكتر شويه. جميل كده. طيب يبقى اذا في شركه العنان, ها, في شركه المضاربه, في شركه الوجوه, في شركه الابدان. ماشي كده. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك الى باب جديد هو من اعظم الابواب اللي تبين لك عظمه هذه الشريعه, وهو باب المساقات والمزرعه. باب الايه؟ المساقات والمزرعه. يعني ايه المساقات؟ تعالوا ناخد مثال الاول, محمد حاضر, ناخد مثال الاول وبعد كده نقدر نفهم هنعمل ايه في حاجه زي كده. انا والله يا اخوانا واحد مثلا, وليكن مثلا خالد, خالد ابوه مات, خالد جاء قاعد في المنصوره طول عمره وابوه مات وسايب حته ارض في البلد قد مثلا 10 فدادين. خالد ابوه مات, خالد نشا وتربى في المنصوره, لا يعرف زراعه ولا يعرف يزرع ولا يعرف يعمل اي حاجه. فخالد اما كلم عبد الله وكلم محمود, يا جماعه انتوا قاعدين في البلد وانتوا اصحابي واحنا في كليه واحده, هل لكم علاقه بزراعه الارض والكلام ده؟ قالوا اه طبعا, ده احنا اب عن جد بنشتغل. طب ايه رايكم يا اخوانا انا اديكم الارض, انا معاكم في كليه احنا الثلاثه, انا اديكم الارض وانتوا تتولوا زراعه الارض وتاخدوا بالكم من الارض زراعه والكلام ده, واللي يطلع نسبه بيننا وبين بعض, ايه رايكم؟ اه والله احنا موافقين. في هذه الحالة هذا العقد اللي هو تشارك بيننا وبين بعض, ما فائدته في الشريعة؟ ايه اصلا الشريعة شرعت لنا العقد ده ليه؟ اولا منفعة لي انا, الشريعة عملت العقد ده منفعة لي انا لانني لا اجيد الزراعة, عندي ارض بس ما اعرفش ازرع, ومصلحة للاخر انه بيجيد الزراعة ولكن لا يملك مالا يشتري بها ارضا, فأصبح هذا العقد في منفعة بين مين؟ مني أولا, عفوا, في مصلحة لي أولا ومصلحة لمن؟ بس, ومصلحة للمجتمع كاملا, لأن الأرض كلها بدأت تزرع فبالتالي الإنتاج بيزيد والمحصول بيزيد وبالتالي الأسعار, فالمجتمع كله اشتغل. وقلت لكم دايما تخيلوا أن الدولة تبنت مشروع زي ده, عندنا أراضي بالهبل تحتاج إلى مزارعة وعندنا ناس ممكن تشتغل, تخيل الدولة تكفل الأرض والناس يكفلوا العمل, هنلاقي حد قاعد على قهوة؟ واللي يطلع بالنص واللي يطلع تلت وتلتين حسب ما نتفق. المساقاة معناها أن يدفع الشخص الشجرة لمن يسقيه بجزء معلوم من مشاع الثمر, أما المزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه بجزء مشاع من الخارج من الأرض. طب حكم المزارعة جائزة, المزارعة جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بسط سلطانه على الجزيرة العربية كم من الأماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها؟ أرض خيبر. أرض خيبر أرض كبيرة جدا وضخمة جدا ومليانة خير, والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المدينة. طيب فعقد النبي عقدا مع اليهود في هذا الوقت أن اليهود يقوموا بالمزارعة, إن اليهود يقوموا بمزارعة الأرض وما يزرعوا الأرض على أن يكون نصف ما يخرج من الأرض لمن؟ لهم, والنص التاني للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأرض أرض النبي صلى الله عليه وسلم, أرض المسلمين, فنبقى لهم تزرعوها وتدون النص, وافق اليهود فكانوا يزرعونها ويؤدون للنبي صلى الله عليه وسلم النصف. طيب صور المزارعة, صور المزارعة لها عدة صور نظرا لأن القيام على الأرض له عدة صور. فمن الممكن أن تكون لي أرض فيها نخل بس أنا محتاج اللي يرعى هذا النخل يقوم بسقي هذا النخل وكده, فهذه صورة. الصورة الثانية وتصح إن أنا في يوم من الأيام عندي شجر زي شجر مانجا مثلا وهتطلع له ثمرة, فأنا يعني أشوف حد يقوم على الإيه؟ على هذه الثمرة, فممكن يكون الشجر أصلا له ثمرة وممكن ما يكونش الثمر له الشجر له إيه؟ ثمرة, وممكن أجيب أصلا واحد من البداية أقول له الأرض فاضية هي وأنت تتولى إيه؟ زراعتها, تتولى أنت إيه؟ زراعتها. طيب يا أخوانا هل ممكن نفسخ؟ نفسخ بيننا وبين بعض العقد ده؟ طب لو حصل فسخ بين الاثنين ايه الحقوق المترتبة على هذا الفسخ؟ انا في يوم من الايام دلوقتي قلت لك احنا انت الارض دي 10 فدان تزرعها وليك النص, وجيت في نص المدة كده واحد مننا قال يا جماعة ماليش دعوة أنا مش عايزك تزرع لي، حصلت مشكلة خلاص كل واحد مننا يروح لحاله. في هذه الحالة ايه الحقوق اللي تكون بيننا وبين بعض؟ ناخد بالنا بقى، الفسخ اولا من مين؟ فاذا كان الفسخ من صاحب الارض، صاحب الارض هو اللي قال يا جماعة بعد اذنك محمد محمود عبد الله مع السلامة تشتغلوا ليش، ففي هذه الحالة يأخذ عبد الله ويأخذ محمود أجرة عامل المثل. واحد بيزرع زيهم بيطلع اليوم بكام؟ بعشرة جنيه. الناس دي اشتغلت 100 يوم، الناس دي لها 1000 جنيه. فإذا كان الفسخ من صاحب الأرض فالحق لمين؟ الحق للعامل، الناس اللي اشتغلت دي ياخد حقوقها كاملة. طيب وإن كان الفسخ من العامل، ها إن كان الفسخ من العامل لها حالتين، بعد ما الثمرة طلعت ولا قبل ما الثمرة تطلع؟ إذا كان بعد ما الثمرة طلعت ليه حقي اللي احنا اتفقنا عليه، وإذا كان قبل بدو الثمرة سقط حقه، يسقط حقه تماما. ليه بقى؟ انت أضرتني، هنا في ضرر هيحصل لي، انا لسه على ما اروح ادور واشوف واجيب حد والكلام ده، في ضرر حصل لي فيسقط حقه تماما. يبقى اذا كان فسخ المزارعة من جهة صاحب الارض، ها الناس دي تاخد حقوقها. طب واذا كان الفسخ من جهتهم، اذا كان قبل بدو الثمرة فلا شيء لهم، لان ده حقه هو اللي اسقطه، واذا كان بعد بدو الثمرة فلهم الحق كاملا. طيب احنا قلنا دلوقتي انا صاحب ارض وهم هيزرعوا، ايه الواجب علي وايه الواجب عليهم؟ يعني مثلا يا اخوان شوفوا الجزئيات الدقيقة دي، الشريعة وضعتها منعا للخلاف. يعني مثلا انا هتولى زراعة الارض، بس السماد على مين؟ ايصال الماء للارض على مين؟ فالشريعة وضعت قالت صاحب الارض عليه واجبات، والناس اللي بتشتغل في الارض عليهم ايه؟ واجبات. قال اما الواجب على العامل فهو كل ما يلزم، كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث هو اللي يحرث الارض، وسقي وقطع الأغصان الرضيئة وتلقيح وتشميس وإصلاح الموضع وإصلاح طرق الماء وقطع الحشيش المضر، ده كله شغل مين؟ شغل العامل. طب وصاحب الأرض؟ وأما صاحب الأرض فعليه كل ما يحفظ الأصل، كسد حائط، إنه يحط حائط حوالين المكان، وإجراء الأنهار هو اللي يجيب لنا حد يوصل لنا المية، وحفر البئر. طب والآلات؟ الآلات وهو يأتي بهذه الآلات والدواب. طب السماد على مين؟ عليه برضه، عليه برضه. يبقى إذن في ناس هتتولى الزراعة بس، في ناس هتتولى غير ذلك، ماشي كده؟ طيب إذا كان، بص حضرتك، حضرتك دلوقتي بتقول لي إذا كان أنا هدفع أجر مادي، هنا هننتقل من باب المزارعة والمساقاة إلى باب الأجرة اللي هو جاي الدرس الجاي، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. وصلت؟ طيب بفضل الله بدأ موسم الجذ الثمار ونزلنا الثمار، بفضل الله لقينا عندنا 1000 كيلو مثلا من الثمار الموجودة بفضل الله. ها الثمرة تبقى على حسب الايه؟ توزع ازاي؟ ها على حسب ما اتفقنا عليه. انت قلت لي المزارع له ثلث؟ لا مش لازم نص، على حسب ما يتفق عليه سواء المزارع او صاحب الارض، ماشي يا اخوانا. قلت لكم والله هذا المشروع لو نجد في مصر من يتبناه الدنيا تفرق كتير جدا. احنا دلوقتي كل درس عمالين نتكلم عن المشروع، الدرس اللي فات اتكلمنا عن مشروع ايه؟ احياء الموات، احياء الموات، الارض الميتة اللي ملهاش اصحاب ولا هي منافع للناس ولا هي ملك لاحد، وقلنا ان الدولة تملك الشباب هذه الاراضي. مشروع والله كبير جدا، مشروع كبير جدا. احنا مشكلتنا الاساسية يا اخوانا ان احنا عندنا مشاريع ضخمة جبارة بس لا نجد من يتبناها. العضو مجلس شعب النهاردة لانه مش عارف الكلام ده فتلاقيه عمال يقول لك اي حاجة في اي حاجة، هاتوا يعني اعضاء مجلس الشعب ونقعد معاهم ونقول لهم الحاجات دي ونتكلم معاهم، يا جماعة اطرحوا ده، تكون قوانين موجودة في البلد، تكون قوانين ومشاريع موجودة في البلد. حاجات كتيرة جدا لو عملناها تفرق كتير جدا مع الناس بفضل الله. طيب وصلنا كده يا اخواننا الى حاجتين. خدنا بفضل الله ها خدنا الضمان والكفالة، وخدنا ده في العقود التي مبناها على التوثيق، وفي المشاركات خدنا الشركة وخدنا المزارعة والمساقاة. هيتبقى لنا بس حاجتين ان شاء الله في 10 دقائق بعد الصلاة اذا شاء الله سبحانه وتعالى، حاجة اسمها الوكالة والحوالة، الاثنين يعني سطرين في الكتاب وسطرين، يعني حاجة بسيطة جدا، ناخدهم بعد الدرس ان شاء الله بعد الصلاة ان شاء الله تبارك وتعالى. الجذاذ اللي هو قطف الثمر، ماشي؟ الجذاذ معنى القطع، ومنها قول الله عز وجل فجعلهم ايه جذاذا الا كبيرا. ايه اعطاء غير مجذوذ ما شاء الله. طيب هنا بس الوكاله والحواله بقى
مفوضه.
حاضر حاضر. طيب
اخ توفى اتجوز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. آخر جزئيتين معانا في درس النهاردة هي جزئية الوكالة، الجزئية الثانية هي جزئية الحوالة. إيه الوكالة؟ الوكالة هو الوكالة بالفتح وبالكسر، معناها التفويض، ومنه قول الله قول العبد وكلت أمري إلى الله، أي فوضت ربي عز وجل أن يأتي بحقي أو أن يدفع عني. وأما اصطلاحا فمعناها أن يوكل الإنسان منا إنسانا آخر أو يستنيب إنسان آخر نيابة عنه في أشياء. طب إيه الأشياء اللي تدخل فيها الوكالة؟ يعني مثلا هل يجوز مثلا أن أنا أقول مثلا أنا وكلت عم عبد الله يصلي العشاء عني، انا ما اصليش العشاء وهو يصلي العشاء، طب انا اعني انه يصلي العشاء مكاني. وصلت؟ اذا الوكاله او الوكاله تدخل في اشياء ولا تدخل في اشياء؟ تدخل اولا في كل حق ادمي من العقود، فلا باس ابدا ان يكون الشاب مثلا في السعوديه ويوكل اباه ان يكون ها في عقد الزواج بينه وبين بنت مثلا، خدت بالك؟ او اللي احنا بنشوفه كل مرة في عقد الزواج نقول للبنت مين ايه ها وكيلك، بيعمل ايه الوكيل؟ هو اللي بيقول البنت فوضتني ان انا ايه ازوجها، ماشي كده؟ سواء كانت العقود دي عقود مادية بيع شراء أو غير ذلك، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في الشراء مثلا، وكله في الشراء، وكما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عبدا كان عنده أن يشتري له شاة، فراح العبد النبي اداله دينار، راح العبد اشترى الشاة بدينار، وهو راجع واحد يقول له تبيع الشاة دي بدينارين، قال له ما فيش عندي مشكلة، فباع الشاة بدينارين، وراح اشترى شاة تانية بدينار، فعاد لرسول الله بشاه ودينار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وكله نبيه في البيع والشراء. إذن الوكالة أو الوكالة تدخل في كل عقد من العقود المادية أو العقود المتعلقة بالنكاح وغير ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كذلك تدخل في كل حق من حقوق الله جائز دخول النيابة فيه، زي إيه؟ كمن وكل غيره بتفريق زكاة ماله. محمد عنده فلوس قال لي أنا وكلتك تطلع الفلوس دي لله سبحانه وتعالى، أو مثالها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عماله لجمع الزكاة وإيه وتفريقها. كذلك أيضا تصح الوكالة فيما يتعلق بقضاء بعض العبادات التي أباح الشرع الوكالة فيها، كمن وكل غيره مثلا في رمي الجمار، كمن وكل غيره في رمي الجمار مثلا، شكرا يا حبيبي جزاكم الله خير، كمن وكل غيره مثلا في رمي الجمار في الحج، شكرا يا حبيبي جزاكم الله خير، أو كمن وكل غيره في دفع كفارة عنه، كل دي عبادات أباح الشرع فيها أن احنا إيه يبقى فيها وكالة. طب حد يصلي عن حد؟ لا اللي يقول طب أنا مش هصوم رمضان وما عنديش عذر يخليني أفطر فهوكل حد يصوم عني، كل هذا لا يجوز. النوع الثالث تصح أيضا في الحدود وفي إثباتها واستيفائها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الذي يقيم الحدود الشرعية مين؟ الحاكم الشرعي. فلا بأس أن يوكل الحاكم الشرعي من يتولى استيفاء الحدود أو التأكد منها والتبين منها إذا حدثت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها. يبقى إذن دي الثلاث صور التي يجوز فيها الوكالة، التي يجوز فيها الوكالة. متى تبطل الوكالة؟ تبطل الوكالة بفسخ واحد منهم. يعني زي ما بيحصل بالظبط، انا النهارده كنت بشتري حته ارض فوكلت حد اللي هو المحامي، اهو مش دي وكاله اهو، وكلت المحامي بتاعي ان هو ياخد الاوراق ويروح المحكمه ويخلص الاوراق، فده نوع من انواع الايه؟ الوكاله. ده نوع من انواع الوكاله. فالوكيل بتاعي ده بدانا ايه نكتب العقود، كتب العقود وراح المحكمه وخد صحه التوقيع وخد مش عارف ايه وعمل ايه وسوى ايه، ده كله اسمه وكاله في العقود، وكاله في عقود. متى تبطل هذه الوكالة؟ أولا بفسخها. أنا خلاص هو بفضل الله اشترى لي حتة الأرض، رحت فسخت عقد الوكالة اللي بيني ها وبينه، صح كده؟ أدي واحدة لغيت التوكيل، الله يفتح على حضرتك. فلغي التوكيل ده اللي هو فسخ واحد منهم. اثنين: موت أحدهما أو جنونه، موت أحدهما أو جنونه، واحد منهم مات أو جن، فهنا خلاص فقد الأهلية فالوكالة فسدت. أو عزل الوكيل أو الحجر عليه لسفة. أنا كنت موكل محامي، حد كان كبير في السن، كبر 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 وكان هو اللي بيتولى الأمور، ومرة واحدة الكبر السن بدأ يحصل عنده زهايمر وبدأ يحصل عنده مش عارف نسيان وحاجات من كده، ففي هذه الحالة بنفسخ الإيه؟ نفسخ الوكالة. طيب لسه مسألتين بسيطين في الوكالة بس احنا نعديهم مش محتاجين. آخر حاجة معانا الحوالة، هاخد صورتها الأول وبعد كده نشوف الأحكام المتعلقة بها. أنا استلفت من أخونا محمد محسن 1000 جنيه، ها؟ أنا مستلف من أخونا محمد محسن كم؟ 1000 جنيه، وأخونا الشيخ أيمن علي ليا 5000 جنيه. الشيخ أيمن غني ومعه فلوس وراجل كريم وراجل إيه مش مماطل ولا حاجة. أنا علي 1000 جنيه لمين؟ لأخونا بشمهندس محمد محسن. والشيخ أيمن عليه ليا كم؟ فالحوالة هنا معناها إيه؟ أن أحيل أخي محمد محسن على أخي الشيخ أيمن أن يأخذ منه الإيه؟ الألف جنيه. دي اسمها إيه؟ ها؟ حوالة، ماشي كده؟ قال الشيخ: وتجوز الحوالة أو الحوالة عفوا بالفتح، تجوز الحوالة على دين مستقر. يبقى ده أول شرط من شروط صحة الحوالة، ان يكون الدين ايه؟ انا فعلا في دين حقيقي موجود، مش دين ممكن يجي وممكن ما يجيش، لازم يكون الدين ايه؟ مستقر. ان اتفق الدينان، دي شروط بقى، ان اتفق الدينان ها جنسا وقدرا ووصفا ووقتا. الشرط الثالث ان تكون على مليء، على واحد غني. دول الثلاث شروط. يعني مثلا اخونا محمد محسن النهارده علشان تبقى المساله واضحه، طب لحظة واحدة يا عمر، لحظة واحدة. خلاص أول حاجة الدين على الشيخ أيمن مستقر أن هو عليه 5000 جنيه، ماشي كده؟ اتنين: إن الدين بتاع أخونا بشمهندس محمد 1000 جنيه والدين بتاع الشيخ أيمن كام؟ اتفقوا في الجنس ولا لأ؟ طب لو الشيخ أيمن عليه ليا 5 إرداب قمح تنفع الحوالة؟ ما تنفعش لاختلاف الجنسين. طيب. قال الشيخ: ووقتا. يعني وقتا الشيخ محمد أخونا بشمهندس محمد الدين بتاعه يوم 5/3، إنما الفلوس بتاعتي اللي عند الشيخ أيمن لا تعطى لي إلا 5/4، هل ينفع؟ ما ينفعش. طيب الشيخ محمد له 1000 جنيه والشيخ أيمن له عنده 5000 جنيه ليا، بس هو مدين، هو معهوش فلوس، احوله؟ ما ينفعش. طب حاجه تانية الراجل، عفوا الشيخ ايمن سامحني، الشيخ ايمن مماطل وجاحد للفلوس، فانا وده اللي بيعمله بعض الناس للاسف، يوم جاي ايه ملبس زلده ويخرج هو، ده غلط. لا ده لابد ان الشيخ ايمن يكون كريم امين مش مماطل. بمجرد ما اخونا محمد محسن يروح يقول له انا عايز الفلوس بتاعتي يقول له ايه؟ الف الف بتاعتك. يبقى علشان الحواله تكون صحيحه لابد من ثلاث شروط، ان يكون الدين ايه؟ ها؟ مستقر. اثنين، ان يكون اتفاق الدينين ها؟ جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. طب ما انت فينا حاجه قلت لي قدرا، هو الباشمهندس محمد له كام؟ والباشمهندس والشيخ ايمن له كام؟ هما دول متفقين قدرا؟ قدرا هنا ما يبقاش الشيخ محمد له 1000 او الباشمهندس حد له 1000 والشيخ ايمن عنده 500. الله يفتح عليك، كلمه ونص قدرا هنا اي تغطي الدين للاخ محمد. ماشي كده؟ طيب الموافقه، احنا دايما بنجيب حته الموافقه، قلنا في الضمان يشترط رضا وفي الكفاله يشترط رضا. طيب هنا في الحواله يشترط رضا مين؟ طب انا يشترط رضايه؟ طبعا انا اللي بحول باشمهندس محمد على ايمن، على الشيخ ايمن. طيب هل يشترط رضا الباشمهندس محمد؟ احسنت، انت جبت الخلاصه. باشمهندس محمد له كامل الخيار في ايه؟ ينظر اولا الحواله اللي حصلت دي، انا هحيله على الباشمهندس، على الشيخ ايمن. الشيخ ايمن ده راجل امين وراجل زي الفل وسكره، ولو ليك 1000 جنيه هدوم لك 1100 جنيه. هل الباشمهندس محمد هنا له انه يقول انا مش موافق؟ لا، ما عادش، ما بنشترطش هنا موافقته. انما لو كان باشمهندس ايمن او الشيخ ايمن فقير او مماطل او جاحد، نشترط موافقه باشمهندس محمد؟ ايوه نشترط موافقه باشمهندس محمد. لا ما هو عشان كده احنا بنقول الكلام ده ليه؟ علشان نضمن الحقوق. ما هو اللي بيحصل دلوقتي ايه يا عبد الله؟ اللي بيحصل دلوقتي كالتالي، انا النهارده مش عارف اخد فلوس من باشمهندس ايمن، باشمهندس الشيخ ايمن مماطل وجاحد وما بيديش فلوسه اصلا، وباشمهندس محمد كل شويه يقول انا عايز الفلوس عايز الفلوس عايز الفلوس، فانا بعمل ايه؟ عشان اريح دماغي او واخد من ده وايه؟ اقول له روح خد فلوسك من فلان. فمنع عن المشكله هنا الشرع قال ايه؟ قال ان الباشمهندس محمد له كامل الحريه اذا كان هذا الرجل انه غير امين او مماطل انه يقول ايه؟ ماليش دعوه، انا عايز حق ابنك انت. ما احنا ده مرجعه ان الضامن ده امين اصلا، ما هو مش اي حد احنا ناخد ضامن. بالظبط بالظبط، فاحنا لازم يكون الضامن ده اصلا امين ومعاه فلوس. ماشي كده؟ يبقى الحواله هنا معناها تحويل، الحواله معناها التحويل، وهي تحول الحق من ذمه الى ذمه اخرى، وهو عباره عن انتقال الحق من فلان الى فلان كما موجود عندك. حكمها الشرعي جائزه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل بدينه على مليء. يعني إيه مليء بقى هنا؟ يبقى النبي حط لنا الحتة دي عشان تحل لنا أي مشكلة. على مليء دي تاخد معانا، على مليء يعني غني، على مليء يعني مع فلوس، على مليء يعني أمين مش مماطل، على مليء يعني متعرف بالحق مش جاحد. فليحتل يعني فليتحول إليه، أي ليأخذ منه الأجر. قلنا أن شروط الحوالة عندنا ثلاثة: أن يكون الدين مستقرا، اثنين اتفاق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، ثلاثة أن يكون الدين على مليء. حكم الرضا، أما بالنسبة لي فيعتبر طبعا الرضا المحيل. الأمر الثاني بالنسبة للمحال اللي هو باشمهندس محمد، هل يشترط موافقته؟ ده مرجعها على قدر ايه؟ على قدر او على حاله هذا الانسان الذي احيل عليه. ماشي كده؟ الدرس الجاي ان شاء الله، حاضر، الدرس الجاي ان شاء الله درس رقيق جدا، بسيط جدا جدا جدا، في لعب وضحك وهزار، اللي احنا هنتكلم عن المسابقات واحكامها، وعن الجعاله، وهنتكلم على بعض المسائل البسيطه خالص، نختم بها كتاب البيوع، ونعمل بقى ان شاء الله ايه؟ مراجعة عامة كده ان شاء الله. الدرس المرة الجاية شاود منها تلت ساعة، ونعمل بقى مراجعة يعني مراجعة كاملة على كل الابواب اللي احنا خدناها. في اللي عايز يخش معانا في المسابقة بتاعة مسابقات بين الطلبة الفقه يرفع ايده. طيب ايه ما احنا لسه هنحدد بس الاول يعني احنا اولا اول حاجه دلوقتي باشمهندس حسام هياخد اسماء الناس او مثلا عبد الله محمود محمود ارفع ايدك وموقف اخونا محمود مثلا هيجي دلوقتي هنا اللي عايز يخش يجي يسجل اسمه ان شاء الله دي الحاجه الاولانيه الحاجه الثانيه هقسم انا الناس فرق يعني هنعمل قرعه كده انا جالي مثلا 20 اسم 30 اسم هنقسم الناس فرق خمس فرق ست فرق ماشي وهنعمل بينهم دوري في فقه العبادات هنعمل لهم دوري في فقه العبادات لو عندنا ست مثلا فرق مثلا هنعمل ست فرق هيبقى في اوائل طلب من فريق 1 و2 و3 و4 و5 و6 1 و2 يلعبوا ويطلعوا واحد 2 و3 يلعبوا ويطلعوا حد او 3 و4 5 و6 يلعبوا ويطلعوا واحد انا عندي ثلاث فرق ثلاث فرق يتعمل لهم مسابقات برضو نظام بقى ايه اوائل الطلبه بتاع زمان بتاع اعدادي وثانوي والكلام ده بحيث الهدف منه الهدف منه تثبيت المعلومات الهدف منه المراجعه برضو نفس الكلام عند البنات يا ابني اقعد بقى سيب التليفون شويه نفس الكلام برضو عند البنات حد هيتولى جمع الاسماء دلوقتي وان شاء الله نجمع ده ونبدا ان شاء الله نعمل اوائل طلبه اولانيه على العبادات بعد كده على النكاح بعد كده على البيوع بعد كده على بحيث اثبت المعلومه وفي نفس الوقت لما يكون في مسابقات وحاجات من كده دي بتدي جو ترفيه شويه في الفقه بتثبت المعلومه اكتر بتخلي عندنا روح الفريق بيننا وبين بعض ان بكره المجامع الفقهيه مبناها ان يبقوا مجموعه مع بعض بيفكروا مع بعض يعني الفوائد من وراها كتيره جدا تعالى يا محمود هنا جنبي كل اللي عايز يخش ان شاء الله احنا نحدد مثلا ايه يوم في الاسبوع هبقى انا واخونا باشمهندس حسام وان شاء الله يكون معانا برضو حد ثالث باذن الله تبارك وتعالى مجموعتين هناك مجموعتين في النص مجموعتين هنا بنعمل اول الطلبه بنصفي بعد كده الثلاث فرق دول بنصفيهم والفريق الاول برضو يطلع وياخد جوائز نفس الكلام عند البنات ان شاء الله جزاكم الله خيرا هذا صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم.